واللعن الدائم على اعدائكم اجمعنا الى قيام يومكم. أنا الكلام في قيام التحويل مقام القاف، فلو كان لي في ذمتك 10 دراهم مثلا وكانت الدراهم 10 تساوي دينارا بحسب السوق، وقلت لك حولها دينارا وأبقها في ذمتك، الرواية تقول لما كان الدراهم لما كانت الدراهم والدينار من عندي واحدين، في هذه الحالة لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر عمر القبض. الرواية تقول معتبرة إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني سيرفه إسحاق بن عمار سيرفي، هناك روايات كثيرة بعض صرافة كلها مصور واضح أن حاول تتابع على أبواب ما الصرف شو لأنه يعني قل ما يخلو باب من رواية لإسحاق. تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم، فأقول له كذا وكذا فيقول لي أليس لي عندك كذا وكذا 1000 درهم وضحا، فأخذها فيقول لي حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا، الآن يسأل الإمام فما ترى في هذا محل الشاهد حولها. فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بهذا، لأن سألت كم السعر، فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومن أو بيني وبين، فقال أليس الدراهم من عندك والدراهم والدنانير من عندك؟ أنا الواحد وأنت الصغيرة. قلت بلى، فقال لا بأس بذلك. هذه هي الرواية. طبعا توجد روايات أخرى لي مثلا صحيحة أبي بن زرارة ويرويها عنه أيضا إسحاق بن عمار بنفس المضمون ولكن ليس فيها التعليل، أيضا رواية أخرى لي عبيد بن زرارة يرويها عنه أبان بن عثمان بنفس المضمون أيضا ولكن ليس فيها أيضا هي الأخرى التعليل. زين، المصنف عليه عفوا الشارح عليه الرحمن بعد أن ساق كلام المصنف وشرح ومثل له وذكر الأصل فيه وهو الرواية قال إن الشيخ المصنف عليه الرحمة ذاك نحب عنوان بيع أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته ذاك بيع، والحال أن الروايات خالية من أمر البيع والشراء، ما فيها إلا حولها دنانير فيقاطعه عليها، هذا الموجود في الرواية. قال والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية، عدل إلى أي شيء؟ إلى الشراء بدل التحويل. عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء والتوكيل صريحا في القبض والرضا فيه، هذه اللي هي بدل التحويل جمع أشبه بالجملة المعترضة مو جملة. فإذا عدل إلى الشراء والتوكيل صريحا واضح في القبض والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض. ليش عدل؟ مع أنه يعني الآن إحنا كنا يعني النقطة اللي نستهدفها بالذات هي أولا يشترط في صحة الصرف القابض هنا لا قبض. فجاي يقول بأنه مو صار بيع وشراء، مو قال لي حولها، حولها كأنه ماذا؟ أنا اشتريت منك يا صيرفي عن الدراهم دنانير، فأنت الآن حولها كأني وكلتك في أن تقبض الدنانير عني بالتحويلها، قلت لي حولها. صار بيع وشراء، فهم صار بيع وشراء دنانير عفوا دراهم في ذمة الصيرفي، مطلوب منه اللي صار زين مطلوب منه أن يقبض عنها الدنانير التي ما اشتريت من نفس الصيرفي في قبال ماذا؟ في قبال أن تكون الدراهم للصيرفي. واضح هذا الكلام؟ فقال والتوكيل صريحا في القابض والرضا فيه بكونه في ماذا؟ في ذمة الوكيل القابض. إذن ليش عدل؟ لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد. واضح هذا الكلام؟ بعد وبنائه على صحته وصحة القابض، والحال أنه ما في قبض خارجي تحويل فقط. واضح هذا الكلام؟ إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقف عليها، ووكله في أي شيء حول زين، أي التحويل توكيل في التحويل ووكل في أن يتولى الطرفين، يقول إيه لأنه وكله في أن يتولى الطرفين، وبالتالي وكله في أن يقبض عنه. إيه نعم وكله في أن يقبض عنه. ليش؟ لأن الإذن في شيء إذن في ماذا؟ في لوازمه. وصحة القبض إذا توقف البيع عليه يعني على القبض بمجرد التوكيل في البيع نظرا إلى أن التوكيل في شيء وهو البيع إذن في لوازمه وهو القبض التي ماذا؟ لهذه اللوازم تتوقف عليها. ولما كان ذلك أمرا خفيا عدل المصنف رحمه الله إلى التصريح بالشروط. نعم ذكرنا كأن نحو من الفرار ولكنه غير صحيح، كان اشتباها. قلنا بأن هذه الرواية تتكلم عن بيع ماذا؟ دراهم بدنان. والذي يشترط فيه القبض هو الصرف، والصرف وبيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. لا هذا مصدر الصرف أعام. المهم أنه ماذا؟ أنه تعامل بالأثمان، ولكن أنه بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة لا. هذا فيما يرتبط بماذا؟ الخوف جبنه، أنه فيما يرتبط بالربا بيع الذهب بالذهب يشترط أن لا يكون زيادة، بيع الفضة بالفضة يشترط أن لا يكون زيادة، فهذا شيء. وماذا؟ وبيع الأثمان التي هي الصرف ماذا؟ شيء آخر يعني أعم أوسع منه. هذا كان أمس اشتباه. فبالتالي هنا الرواية واضحة في أنه يكفي فيما إذا كانت الذمة يكفي ماذا؟ الرضا. ما يشترط ماذا؟ القاض أن يقبض نفس الوكيل، ما يشترط هذا الشيء. نعم
يعتبر أن تكون مسكوكا،
لا يعتبر أن تكون مسكوك حتى لو كان غير مسكوك. فالآن أبيعك ذهب مسكوك بذهب غير مسكوك، لا بد أن لا يزيد
الربا
من ناحية الربا، الأثمان أنه صرف وليس بصرف، ظاهرا ليس صرفا.
ما ومن راحت تراب المعدن
سيأتي هذا من حيث اللي بيذكره من فارع بالنسبة لتراب الذهب أو الفضة إلا علشان الربا تفصي عن الربا الآن سيأتي
الشيخ من المسكوك يعني قيمته أكثر المفروض
مع ذلك مع ذلك
زي حتى المسوق بعد نفس الشيء يصير الذهب المسوق مثلا
شوف عندنا المسكوك بسكة المعاملة وعندنا المصروف وعندنا السبيكة
هذا السبيكة
هي خام يعني مو خام يعني في يعني تراب لا انها مثلا قالت احسن قالت طبعا اذا صيغت باي صياغة في هذه الحالة تكون اثمى اذا سكت بسكة المعاملة في هذه الحالة بعد تقيمها غير اصلا لذا لا مصلحة للصيرفي في أن يذيب ماذا؟ في أن يذيب الدرهم أو الدينار الذي هو مسكوك بسكة المعاملة أن تنزل قيمته بل مجرد أن تمسح السكة عنه تسقط له لأن قيمة اعتبارية هذه إليه فعموما الآن عندي مثلا دينار بزنة معينة هو المثقال عندي مثقال من ماذا؟ مثقال من الذهب ماذا المصوغ أو مو مصوغ ولكنه سبيكة قال فذاك أثمة ولكن في البيع لا يجوز أن يكون هناك ماذا زيادة تقول مثقال بمثقال وربع ما يجوز اشتره بفضة بأغلى ماكو مشكلة مثلا هذه السبيكة هذه السبيكة زينتها مثقال اشتره بخمسة عشر درهم ما في مشكلة اللي يتعادل ماذا دينار ونصف ما في مشكلة والله. أما أن تشتريها بدينار ونصف يعني دينار وخمسة دراهم لا ما يصير يكون ربا
في عبارة يجعل بيع الحلية من بيع الصاع
من بيع الصاع يمكن من جهة بيع يمكن من جهة ماذا يعني علشان يفر من محذور الربا مقصود
والصرف
والصرف
يكون التخلص من الربا والصرف
وعبارة اللي في ذهني عبارة المسألة ما في فرق في الصرف بين أن يكون مسكوك أو غير مسكوك هاي اللي في ذهني من غير مني فبالتالي هذا صرف كله صرف هذا العمر نكمل فإذا يشترط القبض لو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي فمثلا اشتريت منه 20 درهم بدينارين أقبضته دينار أقبضني 10 دراهم وتفرق وتفرقنا خويا صح فيما قبض زين العقل واقع على ماذا؟ على الجميع في هذه الحالة يصح فيما قبض فيما لم يقبض ماذا؟ أو لنفترض ما أنه ماذا اشتريت منه 20 درهم بماذا؟ بدينارين أقبضني 20 درهم دفعت له دينارين دينار يعادل كم؟ 10 دراهم يصح في 10 دراهم هي الدينار يعادل وفي 20 والعشرة الزايدة ماذا يقبض؟ واضح هذا الكلام يعني مو لازم إلا دفع في مقابل بالضبط مثل المثال الأول حتى لو كان بهذا النحو فإذا لو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي زين تصير شنو تبعض صفقة تبعض صفقة تصير قال وتخير معا في إجازة ما صح فيه واضح وفسخ أما أن يجيز أو أن يفسخ واضح ليش لتبعض الصفقة زين إذا الخيار لكل منهما زين لو كان التفرق بسبب أحدهما بعبارة أخرى واحد لما أقبض وتفرق في هذه الحالة يسقط خياره واضح هذا الكلام ويبقى خيار الآخر إذا لم يكن من أحدهما تأخير عفوا تفريط في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما معا يعني فلا خيار لهما ولو اختص أحدهما يعني به أي يعني بالتفريط سقط خياره دون الآخر زين بعد لا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. عندنا وكيل في القابض، وكيل في القابض. افترض أن هذا الوكيل، عفوا، لكل من المتعاقدين وكيل. نفرض بهالصورة، بعدين نأخذ صور أخرى أو تقاس عليها الصور الأخرى. عندنا زيد وعمر لكل منهما وكيل، تعاقدا، خلا افترق المتعاقدا، خلا يضرب. أهم شيء تقابض ماذا؟ وكيلي القبض. فقبضت، أقبض كل منهما الآخر بعد تفرق المتعاقدين. لو كان وكيل عن أحدهما دون الآخر والموكل افترق مجلس العقد، يعني تفرق عن مجلس العقد قبل التقابض، يكفي يعني وجود وكيله في القبض. واضح هذا الكلام؟ مع وجود ماذا؟ المتعاقد الآخر. واضح هذه المسألة؟ شوفوا ألا قال لا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما. هذا إذا كان وكيل ووكيل، أو وكيل عنهما معا. فقال لا في القبض عنهما أو عن أحدهما، لا بد من قبض في مجلس العاقل قبل تفرق المتعة.
تفرق متعاقد قد يكون الطرف هو نفس الوكيل. تعاقدا هناك شخص ثالث وكيف القبض مع انهما عن احدهما لا بد ان يقبض.
المهم لكن قبل تفرق المتعاقدين مو مثل ما صور. لا اخوي، اذا كان كل من يعني بدون وكلاء
نفسهما لا يتفرق الا لا يتفرق.
لكن اذا موجود وكيل في القبض، لو انصرف الوكيل في القبض ما يضر. لو انصرف الوكيل في القبض ما يضر. زين، لو انصرف الوكيل في القبض ما
انصرف على احدهما او على كلاهما
هو الظاهر يفرض انه
لا بد ان يفرض قبل ان ينصرف. يعني
هو لو قبض قبل ان يتفرق الاخ واضح. هو لو انصرف كل موكل موجود يقدر يقبض، ما في مشكلة لأنه أخو بعد أن يوكل، مو معنى أنه ماذا ينعزل عن القبض، ولكن كما أن له أن يقبض لوكيله أن يقبض. الكلام في أنه لولا أن الوكيل بقي ولكن الموكل انصرف.
العاقد
مو المتعاقد الثاني الذي لا وكيل له. ولو تفرق ذاك واضح انه يبطل. الان مثلا عندنا زيد وعمر لزيد وكيل، من عمر ما تفرق عن المجلس باقي لانه ما له وكيل. زيد الذي له وكيل تفرق قبل القبض، قال لا بد من قبض الوكيل. وكيل في وين؟ وكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما. لا بد من قبضه. لا بد من قبضه متى؟ قال في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. لاعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين.
بحسب الحاشية شكرا يقول انه العبرة للمتعاقدين، المهم المدار على تفرق
المتعاقدين. شنو معنى ولا اعتبار بتفرق احدهما او هو او الوكيل؟
بتفرق الوكيل عن احد المتعاقدين، فلا يعتبر في وكيلين ومتعاقدين. إذا تفرق أحد الوكلاء على المتعاقد الآخر
لا الفرض المسألة فرض المسألة توجد الوكيلان لو وكيل واحد وإذا وكيل واحد عنهما أو عن واحد منهما
لا فرق الجميع ودهم المتعاقدين موجودين لا
ما يخالف لاعتبار بتفرق الوكيل بعدين قال وأحدهما يعني شنو
يعني ما أحدهما المتعاقدين أحد المتعاقدين
يعني لا يعتبر ماذا لا يعتبر قبض الوكيل في قبل تفرق المتعاقدين
لا لا يعتبر تفرق الوكيل قبل يعني قبل تفرق
ما قلت بعدين ما قال الشيخ المصنف لا اعتبار تفرق الوكيل وأحدهما أو هما الآن تفرق الوكيل خب لو لوحده ما عنده المشكلة
إيه أنا أحد المتعاقدين
بالتالي بقي معنا متعاقدان إنزين لا اعتبار بتفرق أحدهما يعني شنو أحدهما
الوكيل على كلمة الوكيل يعني عندنا تفرق الوكيل مع أحدهما الذي فصل الوكيل فصل عن أحدهما مع أحدهما
في هذا التصوير صحيح
يعني
افترض أن الوكيل عن واحد منهما هو انفصل ماذا أما انفصل عنهما أو انفصل عن أحدهما هو ما يضر ما دام الماذا متعاقدين باقيين ما في مشكلة أو يتفرق الوكيلان خلي يتفرقهم بس المتعاقدين باقيين ما في مشكلة خب بعد إذن قال وفي حكم مجلس العقد ما تقدم اللي هو مسألة الاصطحاب ما تقدمت علينا أمس فكان يغني قوله قبل تفرق المتعاقدين وين يغني نافع فيما تقدم شوفوا يا أخوان نافع ذكر يشترط فيه التقابض في مجلس العقد أو اصطحابهما إلى حين العقد مو هالشيء ذكرنا قال كان يقول لي كان يكفي أن تقول يشترط فيه التقابض قبل تفرق المتعاقدين فما تحتاج إلى التفرق عن المجلس أو يعتبر الاصطحاب انت بس تذكر هذا قبل تفرق يشمل الاثنين معا واضح هذا الكلام فكان يغني قبله تفرق المتعاقدين عنه عن ماذا عن ان يذكر الاصطحاب بالاضافه الى مجلس لشمول الثاني لما في حكم المجلس
حتى
فيما نحن فيه هنا وهنا ايضا حتى هني لأن ما قال قبل تفرق المتعاقدين ما نحتاج نقول ماذا أو الاصطحاب لأن الاصطحاب داخل فيه زين بعد هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصارف يعني ما يتولى الطرف العاقد بس القبض الآن لو كان وكيلا في الصارف وكيل في أن يتولى طرف من أطراف عقد الصارف سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا فالمعتبر مفارقته مو يتفرق لا بد أن يفرق فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه دون المالك خلي المالك موجود وهذا هو اللي يسوي كل شيء ما في مشكلة والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين سواء كان مالكين أو وكيلين المهم بالمتعاقد بقي هذا المتعاقد مالك أو أنه وكيل لا يقدم هذا زين تخلت ربويات الصف لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد لأنه حينئذ يجمع حكم الربا إذا تفاضل في الجنس الواحد هذا بيع صرف وفي نفس الوقت ماذا؟ ربا لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في المجلس أي نظرا إلى ماذا؟ يعني بعبارة أخرى يعتبر نكرر لي تخدم يعتبر فيه التقابض قبل تفرق المتعاقدين التوكل التفاضل واضح؟ ويعتبر ماذا؟ هذا نظرا إلى الصرف وعدم التفاضل نظرا إلى الربا بعدئذ يقول لا فرق بين ماذا سواء اتفقا في الجودة والرداء والصفة أم اختلفا جواب جواب إليه. واضح هذا الكلام؟ بتقول بأنه تعال هذا أثمن هذه دراهم واضح، أو مثلا هذه دراهم علامات، فهذا دراهم طازجية واضح هذا، وهذه دراهم غلة، والغلة ماذا؟ أدوان. ما في فرق ما دام جنس واحد، حينئذ لا بد من ماذا؟ من عدم التفاضل. قال فإذا جودة ورداء خفة أم اختلف، بل وإن كان أحدهما مكسورا أو رديعا والآخر صحيحا أو جيدا الجودة. نفس الشيء واضح هذا الكلام. بعد وتراب معدن أحدهما، تراب معدن الفضة الآن يباع بالفضة؟ قال لا. تراب معدن الذهب يباع بالذهب؟ لا. إذن تراب معدن الفضة يباع بالذهب، وتراب معدن الذهب يباع بالفضة، واضح هذا الكلام. قال يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، وإحنا أجناس أخرى حتى لو كتاب، واضح هذا الكلام. ثوب بجنس آخر لا بجنسه، ليش؟ زين تراب معدن الفضة لو بعته بالفضة من الجائز أن يكون ماذا؟ الفضة من الجائز أن يكون في تراب الفضة أكثر من ماذا؟ من العوض، أو بالعكس، واضح هذا الكلام. فيكون ماذا؟ بيع فضة بفضة مع زيادة، لأن المشكلة أنها مو معينة كم الفضة في ضمن ماذا؟ في ضمن التراب. قال لا، باحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل في الربا. قال ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا. قال واحد هذه ماذا؟ عبارة عن درهم، درهم واحد، والدرهم الواحد افترضوا أنه عبارة عن 5 جرامات، موجود في ضمن تراب الفضة 4 جرامات، يجوز البيع في ضمن التراب هذا موجود 4 جرامات، فأربعة تعادل 4 في ماذا؟ في ضمن 5، وواحد من جرام واحد في ضمن ماذا؟ في ضمن 5 يعادل التراب الموجود في ماذا؟ في تراب الفضة. قال لا 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 ما يجوز، لأن التراب لا قيمة له، فيكون كأنه ماذا؟ قابل 5 جرامات ب4 جرامات في الحقيقة والواقع، واضح هذا الكلام؟ فيكون ربان، واضح هذا الكلام. فقال ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا، وإن صح في المغشوش بغيره. المغشوش بغيره يعني شنو؟ عندنا درهم فيك ساعق درهم فضة عبارة عن 5 جرامات، ببيع بدرهم فضة آخر لكن في ضمن الدرهم الفضة الآخر اللي هو 5 جرامات فضة مشوبة بماذا؟
رصاص.
برصاص، لأن الرصاص هي الفضة بنفس اللون، وهي الذهب نحاس، واضح هذا الكلام. فعندنا 5 جرامات ب5 جرامات، لكن هذه جيدة وهذه رديئة، هذه رديئة لأن في ضمنها ماذا؟ رصاص بعادل جرام واحد. قال إيه هذا الجرام الواحد من الفضة في ضمن 5 يعادل ماذا؟ جرام الرصاص. الرصاص واضح هذا الكلام هنا يا صاح، بعبارة أخرى جرام الرصاص له ثمن أو ليس له ثمن؟ له ثمن، فيصح البيع. فأربعة في قبال 4 وواحد من الجرامات الفضة في قبال واحد من الجرام الآخر اللي بيمون جرام واحد في ضمن ماذا؟ اللي هو الرصاص في ضمن 4 جرامات من الفضة، فيصح. لكن لو كان عندي 5 جرامات فضة في ضمن درهم وعندي تراب من الفضة، الفضة في ضمن التراب عبارة عن 4 جرامات، الزايد اللي هو درهم واحد عبارة عن تراب لا قيمة للتراب، فكأنه عادل 5 ب4 فيكون ربا. فإذا لا تقيس هذه على هذه في الفرق. قال وإن صح في المغشوش بغيره، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزايد، واضح هذا الكلام زين. فإذا تراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما. قال وتراب وترابا ترابهما ترابهما
ترابهما
كافي، أنا ما أحتاج إلى شو اسمه،
إلى تثنين. وتراباهما يباعان به. يباعان فينصرف كل إلى مخالفه. عندي أنا تراب عبارة عن تراب ذهب وتراب فضة فضة. أبيعهم شنو؟ قال بيعك ذهب وفضة. زين بيصير زيادة ونقيصة؟ قال لا، الذهب للفضة والفضة للذهب. فحتى لو في زيادة ما نضر. حتى لو كان في زيادة قال تضر. وترابهما إذا جمعا أو إري إذا جمعا يعني كانوا لا لا جمعا خلطة واحدة أو أريد بيعهما معا هذه صفقة تفضل البسة يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه. قال ويجوز بيعهما بأحدهما ما في مشكلة تبيع هذا المجموع بذهب أو تبيع المجموع بفضة. فإذا ما يعادل الذهب هذا بثمن الذهب لأن الذهب بالاثنين والذي يعادل الزايد يعادل ماذا للفضة ولو كان بالفضة العكس بالعكس. ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانس بما يصلح عوضا في مقابل الآخر وأولى منهما بيعهما بماذا بغيرهما. هذا واضح بكتاب بثوب كرسي له بعد. لا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص. لا عبرة واضح هذا. فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. أبيعك درهم بدرهم مع أن أحدهما خالص والآخر ماذا مشوب مشوب ماذا بالرصاص أو أبيعك دينار بدينار مع أن أحدهما خالص والآخر ماذا مشوب بنحاس. وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير فلا يمنع من
صحة. بالعكس يعني كأنه الأصل أنه درهم نحاس مثلا مخلوط بشيء من الفضة يعني الأصل هو النحاس في قليل الفضة الأصل هو صوت مخلوط.
إيه يصير هذا بالفضة. هذا الفرض أصلا. لا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص. فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. أبيعك ماذا؟ أبيعك هذا الرصاص اللي هو عبارة عن 5 جرامات رصاص بماذا؟ بدرهم فضة وفي ضمن الرصاص ماذا؟ جرام واحد في 5 أو مثلا نصف جرام فضة. ما تقول زيادة خذ زيادة في قبال البعض الباقي لك لها قيمة. وكذلك في فرض ماذا؟ في فرض الذهب أبيعك ماذا؟ هذه القطعة من النحاس النحاس التي هي عبارة عن 5 جرامات في دينار. زين هذه 5 جرامات من النحاس في ضمنها موجود ذهب مرضوع هذا المقدار أصلا مو منظور إليه ويشتري النحاس
مستهلك
مستهلك وأن يعبر عنه مضمحل استهلاك. قال وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس ما يساوي لأن هذا أصلا مو بيع صار. واضح هذا الكلام لأنه مضمحل وتابع غير مفصول بالبيع. ومثله المنقوش منهما يعني من الذهب والفضة على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. أصلا قيمة ما دام منقوش. واضح هذا الكلام. بعد لا فرق في المنع من الزيادة. هذا الآن تمهيد للمسألة التي سأتي. لا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين الزيادة العينية بين العينية الزيادة بين العينية وهي الزيادة في الوازن والحكمية كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرط وإن كان صنعا. واضح هذا الكلام. هذه زيادة حكمية. واضح هذا الكلام. فإذا هذه تلك محرمة وهذه محرمة. الآن هي تمهيد لهذه المسألة. وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني. هذه موجودة في الباب 13 من أبواب الصرف الحديث الوحيد هو في الباب. عن الصادق عليه السلام، سنأتي على السند في آخر المسألة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغلي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا أو طازجا بدرهم غلة. قال: لا بأس. واختلفوا في تنزيل الرواية. الشيخ المصنف ما يقول بها، لذلك نسبها إلى القيل. اختلفوا في تنزيل الرواية، شنو تخريج هذه الرواية؟ فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، لأن الزيادة الممنوعة حتى لو حكمية حرام، فهذا استثناء. هذه زيادة حكمية ولكنها استثناء. زين، استثناء شنو؟ خاتم، زيارة خاتم. لو قال لي زيارة سويرة، قال بس سويرة عفوا صياغة قط، لا إلا. واضح هذا؟ إيه، صنعة أخرى، حرف مثلا، لا ما موجود إلا هذا الشرط. إن فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ولا يتعدى إلى غيره، اقتصارا فيما خالف الأصل. الأصل أنه ما لا تجوز الزيادة وإن كانت ماذا؟ حكمية. اقتصارا فيما خالفه على موضع النص، وهو القول الذي حكاه المصنف. فحكاه قيل: وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق بين ماذا؟ شنو فرق بين صياغة خاتم؟ يعني بعبارة أخرى، ما هي الزيادة الممنوعة؟ خصوص العينية، حكمية لا. بعد
يعني
ما بيبقى
فرق بين الجزء والشرط.
ها؟
هني هذا رأي فرق بين الشرط والجزء.
هذا الشرط ما شرط عن زيادة حكمية.
بيجي هذا طالب.
طالب من الدرس الثاني.
يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق. ها بلى. وقيل إلى كل شرط حكمي. هذا خبيس باب الحرمة ماذا الربا التالي. على العموم، والأقوال كلها ضعيفة، لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم. يعني كأنه ماذا؟ الرواية دالة على ماذا؟ على حكم ومفروغ منه، وليس هناك إلا ما هو تخريج هذه الرواية. يقول: غير صريحة في المطلوب. ليش؟ يقول أصلا ما فيها، ما تثبت حتى هذا الحكم، وهو ماذا؟ بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم. مو الشكل يا جماعة، ها؟ لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، فإذا ما في زيادة يا جماعة. عندنا درهم طازج يعني خالص، وعندنا درهم غلة يعني ماذا؟ مشروب زيت. قال لي: شوف أنا أبدل لك درهم بدرهم، ولكن هاي الدرهم أثمن من هذا من درهمه، فأنا أعطيك درهم الطازج بشرط زيادة على الدرهم الذي ستعطيني إياه وهو درهم الغلة صيغي خاتم. فمجموع درهم الغلة مع صياغة الخاتم يساوي ماذا؟ درهم طازج. واضح هذا الكلام؟ قال: لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الغيش أو الغاش، وهذا لا مانع منه مطلقا، وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى. إذا لا في مطلق الدرهم، زين درهم طازج بطازج مع زيارة خاتم، قال لا، غلة بغلة مع زيارة، لا، طازج وغلة والزيارة في جانب الطازج، في جانب الغلة عفوا، لا، يعني الشرط هذا الزيارة الحكمية ما يصير. واضح هذا الكلام؟ لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنف. فإذا هي غير صريحة في المطلوب، هي واحدة، مع مخالفتها للأصل هاي مخالفة للأصل قبل لو حملناها على الإطلاق، وإلا لو حملناها على الذي ذكره ما هي مخالفة للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروا، لأن الأصل المضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية أم عينية، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية، مع أن في طريقها هل هذه أتركها الآن. سيد الخوي عليه الرحمة لا ترجعون، وكذلك السيد السيستاني في المهار، قال يا جماعة أنتم الرواية كيف غافلة، هي ما فيها بيع درهم بدرهم مع اشتراط ماذا؟
زرع من؟
مع اشتراط ماذا؟ سيارة. هي فيها صغلي خاتما
إيجار،
وأنا راح شنو؟ أبيعك درهم، خوش درهم بدرهم ماذا؟ بدرهم طايحة. فإذا ما موجود شرط في ضمن ماذا؟ معاملة، مو زيادة حكمية في ضمن المعاملة، وإنما إذا تصير لي خاتم أنا مستعد أبيعك خاتم، أبيعك درهمي الذي هو طازج بدرهمك الذي هو غلة. فإذا موجود زيادة منظور قال ما موجود زيادة، أو بعبارة أخرى ذكر تخريج آخر أنه مستغل الخاتم وأنا سأجعل لك جعلا، ما هو هذا الجعل؟ شوف أضمن لك أن أودل لك هذا الدرهم بهذا الدرهم،
يعني استصناع
عقد استصناع. وماذا إذا تسوي لي هذا أنا أسوي لك هذا، فيقول هذا أصلا مو داخل في المعاملة، معاملة الدرهم بالدرهم أصلا خارج عنها. يعني بعبارة أخرى مر عليكم يا إخوان بأنه ماذا كل شرط جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو ماذا؟ ربا. لولا لكن لو جر قرضا فمثلا قلت لك أقرضني 100 دينار وسأرد إليك 120 دينار، هذا قرض جر نفعا لولا؟ قلت لك لا، إذا بعتني هذا الكتاب أقرضك 100 دينار، هذا قرض جر نفعا أو بيع جر قرضا؟ بيع جر قرضا، يقول هذا خارج، هذا ما في شيء أصلا. لكن لو قل له أقرضني 100 وسأبيعك الكتاب جر نفع، لكن أبيعك الكتاب إذا بعتني الكتاب أقرضك من أي، يقول ما في مشكلة، هذا اللي احنا فيه من هذا القبيل، مو ابيعك درهم بدرهم على شرط كذا، وانما اذا صغت لي خاتم ماذا؟ ابيعك درهم طازج بدرهم غلة. واضح هذا يا اخوان؟ فهذه خارجه. فاذا هذا تخريج اخر للروايه. بقي الكلام في سند الروايه. سند الروايه يا اخوان هكذا، الروايه يرويها ماذا؟ يرويها الشيخان الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل اللي هو بن جزير، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني. الكلام في وين؟ محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل تكرر في روايات كثيرة جدا ذكره، وروى عنه كثر من الرواة. إلا أن الشيخ ضعفه في موضع من رجاله، لأنه مذكور في ضمن أصحاب الصارخ وفي ضمن أصحاب الكاظم وفي ضمن أصحاب الرضا عليه السلام، لكن الشيخ في ماذا؟ في الرجال في 3 مواضع، في موضع قال ضعيف، في موضع قال يرمى بالغلو. مر بنا سابقا أنه لو وجد توثيق في ظل هالمعطيات الآن ضعيف ورمي بالغلو، تصلح رمي بالغلو قليلا على الضعف، وأنه ضعف لا يمس الوثاقة، هاي تقدم. فيما نحن فيه ما موجود توثيق لمحمد بن مانع بن الفضيل، توثيق صريح ما موجود، يعني بعبارة أخرى توثيق للشخص يعني له فقط ما موجود، بالتالي ما يجي هذا الكلام الذي ذكرته. فإذا موجود تضعيف للشيخ، إلى محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل هذا هل هو محمد بن القاسم بن الفضيل أو لا؟ بعضهم ادعى أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الذي هو ثقة، بالتالي موجود توثيق وموجود تضعيف وموجود ماذا، رمي بالغلو، فيصلح ماذا، رمي بالغلو هذا المذكور قرينة على الضعف، وأنه ماذا، وأنه ليس ضعفا راجعا إلى اللسان، والتوثيق بالتالي لا ماذا، لا معنى إلا أن هذا الأمر أمر اتحاد محمد بن الفضيل مع محمد بن القاسم بن الفضيل الشواهد عليه ضعيفة كما سأذكرها إن شاء الله. دعنا عن تضعيف الشيخ، هل توجد وجوه يمكن التماس وثاقة محمد بن الفضيل بها؟ محمد بن الفضيل ممن روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، ولكن بإقلاع روايته عن واحد في الكتب الأخرى. أيضا روى عنه صفوان رواية واحدة، بس رواية واحدة. ابن أبي عمير ما موجود رواية له عنه، لأنه موجود رواية محمد بن أبي عمير أو غيره عن محمد بن الفضيل، فما معلوم ماذا رواية محمد بن أبي عمير. بناء على كبرى وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة، وأقول لك بقطع النظر عن التضعيف، حينئذ ماذا؟ محمد بن الفضيل ثقة. بعد متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل أو لا، ما نشاء، يعني حتى لو لم يتحد. سيد الخوئي تعرفون بأنه يناقش في هذه الكبرى ويقول هذه حسية. نروح طريق آخر، طريق آخر.
يعني إذا كان في نفس المنطقة أو في نفس المكان ما روى عن هذا الرواية واحدة، قرينا على الضعف ليس قرينا.
لا، احنا ناخذ بالاطلاق، لا يرمون لا يرسلون الا عن ثقات، بمجرد الروايه مره واحده كافيه. ما يحتاج لوثوقه. انا اقول لك شوف، انا ما اروي ولا ارسل الا عن ثقات، يعني متى شفتني اروي عن احد يعني ثقه خلاص. وبالحسيه هذه مخرج، واضح هذا الكلام؟ الاصل عدم كون الحس على العموم. طريق اخر لتوثيقه أنه ممن روى عنه صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، رواية عن بسمور المفارقة شي بغتي بس في مور. فبناء على أن من استثناه ابن الوليد ومن تبع ابن الوليد وهو ماذا؟ تلميذه
الصلوح
وابن نوح أيضا لأنه مشوية ابن الوليد، بناء على أن من استثني ضعيف ومن لم يستثن ثقة أيضا، في هذه الحالة
نحتاج الاتحاد.
ما نحتاج الاتحاد، إيه القاضي إيه المضاعف. هذا محمد بن ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. الجواب ذكره السيد الخوئي عليه الرحمة في ترجمة لعلي بن محمد القاساني، نكتة جميلة جدا ذكرها هنا، قال حتى لو تممنا وثاقة من لم يستثنى، من لم يستثن ابن الوليد، لكن بنسأل سؤال، هل بالضروري اللي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بإقلال جدا مثل الآن موردنا ومثل علي بن محمد القاساني اللي ذكر السيد خول، هل من الضروري أن نطلع محمد بن الوليد على أنه رواعة؟ من الجائز أنه ما اطلع.
كيف رواه كتاب من؟
شنو؟
موجود في الكتاب يعني؟
لا لا أخوي، مو بالضرورة، لأن الرواية في الكتاب، مو بالضرورة الرواية في الكتاب، أنت مش دراك برواية في الكتاب ورواية غير الكتاب، لأنه مو مميز هذا من الكتاب أو من غير الكتاب، فإذا إذا يروي عنه بإقلال جدا من الجائز أن ابن الوليد ما اطلع، وبالتالي ما استثنى لأنه صار بانتفاء الموضوع، ما يدري عنه أنه ما روى، ومن الجائز أنه لو اطلع أنه استثنى، واضح؟ لأنه ماذا، بإقلال جدا، واضح هذا الكلام؟ فإذا ذيك الكبرى لئن تم كبرى وثاقة من لم يستثنه ابن الوليد من مشايخ ابن يحيى، هذا فيما إذا لم يكن ماذا، الرواية عنه بإقلال، وإلا جاء فيه احتمال عدم اطلاع ابن الوليد. معنى عندنا شنو؟ عندنا كبرى ثالثة. كبرى ثالثة يذكرها السيد الأستاذ سلمه الله مذكورة في كتاب فقه الحج، وهي أنه ما عنده شيء يسمونه وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة. عنده كبرى وهي وثاقة من يروي عنه الأجلاء بإكثار، اللي يروي عنه الأجلاء سواء هالثلاثة أو غيرهم، ولكن بشرط أن يكون رووا عنه أحكام إلزامية. ولو إيش على أحكام إلزامية؟ لأنه يقول إذا يرون عنه أحكام إلزامية في هذه الحالة هذا يعطي أنهم يعتمدون هذه الرواية، فيدل على الوثاق. بقطع النظر أنا أعرف كبرى كبرى جيدة خصوصا بهالقيود هذه، يعني مو مطلق الإكثار ولا إكثار الأجلة كيفما ارتبط، وإنما إكثار وللأجلة وبماذا روايات تتضمن أحكام إلزامية. واضح هذا الكلام؟ لأنه إذا سنن ومندوبات ومستحبات تسامح جاري، يرونها عنه ويعملونها حتى من باب التسامح، ولكن إذا أحكام إلزامية لا. فإذا بهالقيود الثلاثة جيد، ما بنناقش في الكبرى، خل نروح للتطبيق. من اللي روى عنه بإكثار؟ خلنا نشوف. النجاشي عليه الرحمة لما ذكر طريقه إلى وين؟ إلى كتاب محمد بن الفضيل، لأن محمد بن الفضيل له كتاب. من هو طريقك؟ من هو راوية كتابه؟ قال راوية كتابه هو الثقة الجليل القدر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. تعال إذا روايات في الكتب الأربعة ما موجود له رواية. راوية الكتاب بس. الشيخ لما ذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، من هو راوية الكتاب؟ علي بن الحكم الثقة الجليل القدر. كم رواية إليه؟ ما حتى ثلاث روايات مخصص. المفارقة عجيبة يعني. إذا كان قلت شنو تعرف ويرون عنك، أبغى أعرف من هو اللي يروي عنه بأكثر، عنه روايات كثيرة. هذه راوية كتابة كلها رواية روايته. الثاني أيضا كلها رواية روايته. ابن أبي عمير خماني رواية مردد، صفوة رواية واحدة، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي بعد رواية واحدة. قلت بعد بشوف هذين المشايخ الآخرين من الثقال، يونس شفت الرواية، يونس بن مذكور. قلت هذا من هو اللي يروي عنه بأكثر؟ لأن روايات كثيرة موجودة والعدد كبير، عدد من يروي عن محمد بن الفضيل ما بحث عليه، لأن المشكلة عندنا مشكلة في الرجال. يا سيد أخوي ولا تتميم عمله، يقول روى عن فلان وفلان، روى عن فلان وفلان 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 وفلان، لولا ثم ينتقل روى عنه فلان وفلان. احنا نبغى رقم الروايات، كم رقم، كم عدد الروايات؟ وإذا تذكر لي عدد الروايات، خو إذا رواية موجودة عن الفقير ورواية الاستبصار خو وهي واحدة متعتبر من نقل أن روايتين واحدة أم لا، في قلنا عاد، لأن هذه نظرية مهمة لنظرية الإكثار، وهي نظرية الإكثار يعني أروح جود الكتاب الأول مشكلة يعني. ثانيا شنو أنت عارف إكثار؟ لازم تشوف السند كله معتبر عشان تقول أكثر، السند معتبر. فهذه ماذا؟ حلقة مفقودة في الرجال، تحتاج إليها وهذا جهد جدا كبير جهد. سيد الخوي عليه الرحمة بعض الرواة يقول ترى رواية عنها الكثر، يختار واحد مثلا اثنين يذكر على البقية، لا بقية الرواة ما يذكر. النتيجة أي شيء؟ أنه حتى لو تم لنا واحد من هذه الطرق الثلاثة وهي كبرى وثاقة من روى عنه الثلاثة اللي هو مشايخ الثلاثة، إلا أنها لو تم معارضة بتوثيق ماذا؟ بالخصوص لمحمد بن الفضيل من الشيخ ضعيف مع المقصود. كذلك ماذا؟ لو قلنا بوثاقة من لم يستثنى من رجال نوادر الحكمة في هذه الحالة موجود طبعاً. لو قلنا بوثاقة من روى عنه الأجلة بأكثر في ماذا؟ بأحكام إلزامية، يعني وكان تتضمن أحكام إلزامية موجود طبعاً. وش صار؟ شو الجيم هو؟ هذه روايات كثيرة في الواقع. يبقى عندنا أمر واحد، هل هو متحد مع محمد بن القاسم بن البوضع؟ هي نقطة مهمة جدا. بعضهم وهو المحافظة التستري عليها الرحمة، وذاكر من السيخوي في ترجمة محمد بن الفضيل، قائل بأن المحافظة التستري يقول بأنه نعم هناك اتحاد. ليش؟ يقول لأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة ذكر روايات محمد بن الفضيل في من لا يحضره الفقيه في الأخير، في المشيخة ما ذكر طريق إلى محمد بن الفضيل، بل ذكر طريق محمد بن القاسم بن الفضيل مع أنه ما خرج عنه ولا رواية. فإذا محمد بن القاسم بن الفضيل هو محمد بن الفضيل. سيدخل علي سامح هذه قليلة. ليش؟ لأنه كثيرا ما أهمل الصدوق ماذا؟ ذكر من روى عنهم في كتابه، أهملهم في المشيخة، بل وذكر طرقا لبعضهم في المشيخة وليس لهم رواية في الكتاب. فهذه قليلة. عنه ذاكر كذا مورد محمد بن الفضيل عين غير ثقافة. محمد بن الفضيل
هم متعاصرين، يعني متعاصرين في التقوى.
متعاصرين قال روى الصدوق قدس سره الأمر الثالث كذا روى الصدوق قدس سره في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم عن 100 ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخ، وفيهم من هو كثير الرواية مثل محمد بن الفضيل، منهم أبو عبيدة، بريد، جميل بن صالح، حمران بن أعين، موسى بن باكر، ابن باكر، يونس بن عبد الرحمن. إذا لا دليل على أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني ماذا؟ هو محمد بن القاسم بن الفضيل. إيش تسوي في أمره؟ طبعا في كبرى ثالثة أنه واقع في طريق ماذا؟ كامل الزيارة. موجود طريق صحيح. والله حال الفن أي مشكلة. النجاشي لما تعرض له ما بهاش.
كثير سكت عن النجاشي وكتاب في الرزق يعني.
الشيخ ناظر الشيخ النجاشي ناظر إلى كلام الشيخ. المشكلة أنه سكت، لو أنه أعطى مؤشرات ولو مو لازم يوثق، أقل يغمز في التضعيف لكان، بس يغمز في التضعيف يقول مرجعه إلى الغلو مثلا أو لشيء، ينفتح على هذه الطرق اللي ذكرها. واضح هذا الكلام، خصوصا أن رواية محمد الفضيل كثيرة جدا. وهذه الرواية يوسف، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله.